يقول الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني أني مع الملائكة فثبتوا الذين آمنوا، أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني يوحي الله إلى الملائكة ويخبرهم أن الله مع المؤمنون، معكم أيها المؤمنون. نعم، فيحتمل أني معكم يعني مع الملائكة إذ أرسلهم رجئا للمسلمين، ويحتمل أني معكم يعني مع المسلمين كأنه قيل أوحى الله إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم يعني وكونوا أنتم معهم أيضا. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسواء وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف. فيعني لا شك أن هذا مظهر من مظاهر المدد الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في جهاده حتى وإن كانوا أقل عددا. أسلحة كثيرة ومتنوعة وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هذه الأسلحة أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوهم والخوف والفزع. فهذا بلا شك مما يعني يرجح كفة المؤمنين في الجهاد. فالأمر ليس فقط بما هو في الأسباب الظاهرة التي يراها، ليس الأمر مقتصرا على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس، ولكن هناك أسباب خفية وجنود من جند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فمن جهة يمدهم بالملائكة ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هنا علمه الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، إما أنها أمر للمؤمنين وإما أنها أمر للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، إما فاضربوا أيها الملائكة يعلمه الله سبحانه وتعالى كيف الضرب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أو أن الأمر بالضرب موجه إلى المؤمنين. إذا قلنا إن الأمر موجه إلى الملائكة فعليه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا بالفعل مع المؤمنين. فاضربوا فوق الأعناق، إن قلنا الأمر الملائكة فالملائكة لابد أن يعني يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا يكون دليلا من القرآن على أن الملائكة قاتلوا بالفعل. أيضا فاضربوا فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق، لأن أعالي الأعناق هي المذابح مواضع الذبح في أعلى العنق. وإذا حطم الذبح في أعالي الأعناق فإن الرؤوس تطير. أو أنه أراد بقوله تبارك وتعالى فاضربوا فوق الأعناق يعني أراد اضربوا الرؤوس، لأن الرؤوس هي التي فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، إذا فوق الأعناق إما المراد فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق التي هي مكان الذبح، لأنه يلزم من الذبح تطير الرأس. أو تضربوا فوق الأعناق ضربا يبدأ من فوق الأعناق فما أعلى، يعني اضربوا الرؤوس، واضح لأنها هي التي تكون فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني الأصابع، جمع بنانة، واضح المفرد بنانة والجمع بنان، وضربوا منهم كل بنان يعني كل الأصابع. والمراد بالبنان قيل المراد مطلق الأطراف، ليس فقط أطراف الأصابع لكن مطلق أطراف البدن، سواء في اليدين أو في يعني الرجلين، تسمية للكل بالجزء. لوقوعها في مقابلة الأعناق والمفاصل، والمعنى اضربوهم كيفما اتفق، اضربوهم كيفما اتفق من المقابل وغيرها، سواء ضربتوه في الأماكن التي هي من المقابل تحصل كفوق الأعناق أو على الرؤوس، واضح، أو في الأطراف كيفما اتفق أقلدوهم بما استطعتم من النكاية. ذلك يعني ذلك الضرب أو ذلك الأمر بالضرب، ذلك لأنه شاقوا الله ورسوله أي خالفوهما فيما شرعا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير لما قبله. إن أريد من عقابه ما وقع لهم في الدنيا، أو هو وعيد لما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا، وبيان لخسرانهم في الدارين. ذلكم أذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا خطاب للكفرة على طريقة الالتفات، لان خطاب في الايه السابقه الخطاب من قبله موجه الى الملائكه او الى المؤمنين، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات، ذلك بانه الكفار شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ثم التفت لمخاطبه الكفار فقال عز وجل ذلكم فذوقوه، يعني ايها الكفار في الدنيا، اما في الاخره وان للكافرين عذاب النار، يعني في الاخره. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من البحر مبينا وعيده بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لا تولوهم الادبار، الادبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزاما، لا تنهزموا امامهم وتعطوهم ظهوركم وتفروا من بين ايديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكثير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية للرجل إيه أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، واضح، فسمى الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحول مثل كل وفلوس، ويقال زحف إليه أي مشى، وزحف الصبي على إثره قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مشي الجيش الكثير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدلا كبيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل الرأي للرئيس كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف، أي يدب دليلا قبل التداني بالضرار أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم بالقتال وهم كثير الدم وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار، أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني لهم عن أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن أن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. إذا كان هذا الواجب عليكم إن كنتم قلة وهم كثرة، فكيف إذا كنتم قريبين منهم عددا أو مثلهم عددا فأولى أن تثبتوا وألا تولوهم الأدبار. وعدل عن نقل الظهور إلى الأدبار، لم يكن لا تولوهم الظهور، وإنما استعمل نقل الأدبار تقبيحا للنهزام وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ، يعني يوم اللقاء، دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير. الا متحرفا للقتال، يعني هنا استثنى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد، فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير، الا اذا كان قد ولاهم دبره أحد هذين السببين المذكورين في الآية، متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال. يقال تحرف وانحرف واحرورف، يعني مال وعدل. وهذا التحرف إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء. متحرفا للقتال يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة. فهناك طائفة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتالها أهم، فيترك قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطائفة الأخطر على المسلمين والأهم. فهذا لا يعد فرارا من الأعداء، وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مستثنى، إلا متحركا مائلا لقتال طائفة أخرى أهم من التي يقاتلها. أيضا أو متحركا لقتال، إلا متحرفا لقتال، يعني بالفرق بالكرف، يعني أن الحرفة خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهزم كي يغتر العدو بذلك فيلحقه، إذا هرب المسلم من أمام العدو فهو يريد أن يستدرجه، يظهر له أنه ينتحر، فيأتي هذا العدو إيه ويتبعه ويريد أن يتتبعه، فإذا خرج من بين عوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاه مثلا في كمين أو يعني كر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المختلفين مثلا، والذين يخرجون لمثل هذا. فهذا باب من ابواب مكاره الحرب، والحرب خدعه. فهذا في الحقيقه ليس فارا، وانما فار في الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليتبعه وينفرد به عن باب الجلوس، ثم يقتله وحده، ثم يقتله وحده او مع الجميل الذي اعده له، الا متحركا للقتال او متحيزا الى فئه، اي منضما الى جماعه اخرى من المسلمين ليستعين به. هو لا يسر، انما في الظاهر يسر، لكنه يريد ان يتجه الى مجموعه اخرى من المؤمنين، يعني ينحاز اليهم ليستعين به في القتال. فقد باء، اي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اي بئس ما صار اليه من عذاب النار. وقد دلت الايه على وجوب مصادره العدو، اي وجوب الثبات عند القتال وتحريم الفرار منه يوم الزحف. وهذه الايه الكريمه تدل على ان الفرار يوم الزحف من الكبائر، لانه توعد عليه وعيدا شديدا. فينضم الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنب السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الايات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال، الا حاله التحرر او التحيز، وهذا هو المروي عن ابن عباس واختاره ابو مسلم، وقال الحاكم عليه اكثر الفقهاء ان هذه الايه عامه لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال الا حاله التحرر او التحيز. وروي عن جماعه ابن السلف ان تحريم الفرار المذكور مختص بيوم بدر، أن هذا الوعيد مختص يوم بدر، في قوله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره، قالوا يومئذ يعني يوم بدر. والجواب ان الراجح ان صوت الاشاره في قوله تعالى يومئذ الى يوم لقاء الزحف لا الى يوم بدر، لان الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الى طبعا بصيغه ايه؟ شرط، يعني صيغه عموم، اذا في اي مره، متى ما لقيتموهم، فطبعا يفيد العموم، اذا يعني متى ما لقيتموهم تحت اي غرفه في اي مكان، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يوليهم يومئذ، يعني ايه؟ اشاره الى يوم لقي الذين كفروا زحفا. ومن يوليهم يومئذ، فالاشاره في قوله تعالى يومئذ ليست فقط الى يوم بدر، وانما هي عامه في اي يوم يلقى فيه زحف، يلقى فيه المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعه من السلف الى ان معنى قوله تعالى او متحيزا الى فئه، ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحركا لقتال، او متحيزا الى فئه، يعني الى جماعه اخرى من المسلمين سوى الجماعه التي هو فيها، سواء قربت تلك الفئه او بعدها. وقد روي ان ابا عبيد قتل على الجسر برد فارس لكثره الجيش من ناحيه المدود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز الي لكنت له فئه، يعني ما الذي جعله يثبت امامهم مع كثره عددهم وانحصار المسلمين في هذا البلد. اما انه لو تحيز الي، لو اوى الى امير المؤمنين، لما عدت سارا، وانما هذا داخل تحت قوله تعالى او متحيزا الى، يعني اذا كان يولي من يعود الى الامير مثلا او الى المسلمين، يعني يتجهز من جديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو تحيز الي لكنت له فئه، لكنت له فئه. وفي روايه عنه قال رضي الله تعالى عنه: ايها الناس انا فئتكم، امير المؤمنين الخليفه فئه هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك: المتحيز الى فئه الفار الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ما دام يسره النبي والى الصحابه رضي الله عنهم يتجاهل للقتال ويعود من جديد للقتال، فهذا ليس بفار. ايضا وحتى لو كان فرارا في الصوره فهو فرارا مستثنى، او متحيزا، او يسر متحيزا الى فئه. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاط الناس حيطة فكنت في منحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الفحش وبؤنا بالغضب. حاط الناس حيطة يعني انهدموا من شدة القتال وفروا. فحصل حينئذ تردد ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في منحاط فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا الغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينه. ثم قلنا بعدما دخلوا المدينه هم يشعرون بالخجل وبالخلف لانهم في نظرهم قد حاقوا فروا من امام الاعداء فلنا ولا من المدينه. فقالوا لو دخلنا المدينه فدخلوا المدينه. ثم بعدما دخلوا المدينه حدثتهم انفسهم ان يعرضوا انفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظوا بحكمه فيه فقالوا ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبه والا ذهبنا. ان كانت لنا توبه يتوب الله عليه والا ذهبنا نهيب. فاتيناه قبل صلاه الغداء يعني قبل صلاه الفجر فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. انا فئتكم وفئه المسلمين. بل انتم العكارون. العكارون يعني الكررون يعني هذا ليس فرار لكنه كر فرط وكر. هذا ليس من فرار وانما هو فرار في الظاهر الصوره مؤقته كي يئروا من جديد ويعودوا من جديد الى قتال هؤلاء الاعداء لانهم ليسوا فاضلين في الحقيقه. لماذا؟ لانهم اذا انضموا الى الامام الاعظم الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا فارين لانهم داخلون في قوله تعالى او متحيزا الى فئه والخليفه فئه كل مسلم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتيناه قبل صلاه الغداء فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون. العكارون يعني الكرارون الى الفرق. انا فئتكم وفئه المسلمين. قال فاتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن ابي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الائمه. وقال الحاكم في مساله الفرار ان ذلك يرجع الى ظن المقاتل واجتهاده. فان ظن المقاومه لم يحل له الفرار. ان ظن انه يعني يستطيع ان يقاوم الاعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من امامه. وان ظن الهلاك جاز الفرار الى فئه وان بعدت. يعني ليش خاصة الفئة تكون في منطقة قريبة من ساحة القتال وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دام كان حاجة إلى فئة من المسلمين. أيضا يقول فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعد إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الفرخي أن الثبات والمصادرة واجب في بثلاثة شروط. الفرخي يقول إن الثبات والمصادرة أمر واجب على المقاتل إلا في ثلاث أحوال. أولا إذا لم يخشى الاستئصال. بمعنى أنه إذا خشي الاستئصال إذا خشي أن المسلمين يستأصلون تماما وما في أي ثمرة من القتال فهنا يجوز له الفرار كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سريته مؤتى. هذا اول شيء اذا لم يحصل الاستئصال وعرف عدم او عرف عدم نكايته للكفار. والشرط الثالث والتجا الى نصر للمسلمين او جيش. واضح؟ فلا يباح الفرار الا بهذه الشروط الثلاثه. اذا لم يخشى الاستئصال الثبات والمصادره واجب. اذا لم يخشى الاستئصال وعرف عدم نكايته للكفار والتجأ إلى نصر بلد من بلاد المسلمين أو جيش. أي نعم. وكان ينتهي أيضا الإشارة إلى اعتبار العدد شرط العدد الأتي بيانه وهو أن إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز بها الفراء. واضح؟ ربما يكون يعني أشار إليها ضمن انتظاره إذا لم يخشى الاسترقاق. والله تعالى أعلم. روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. أي نعم. هل نحن محتاجون إلى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء أن عطاء يقول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فالحاكم يجيب ويقول: إذا أمكن الجمع فلا نسكت. تذكرون كلامنا اللي كنا في بحث الجهاد من زمن؟ أو لمعنى النفس عند السلف؟ نعم صحيح. نعم. يعني النسخ عند السلف هذا الصلاح النسخ عند السلف ليس كالصلاح زي المتأخرين. السلف قد ينفقون نسخ يريدون به عدة معاني. أما الخلف فاقتصر النسخ عندهم على يعني أن يرد دليل شرعي متلخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلافة حكمي هذا عند الأصوليين. لكن النسخ يأتي في البيان هو الإفهام بعد الإيهام كما سبق أن بينا. يقول الفاطمي: كنا أسلفنا أن السلف كثيرا ما يعنون بالنسخ تفريد المطلق أو تخصيص العام فلا ينافي كونها محكمة إطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة: هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة. لكن هذا العموم مخصوص بقوله تعالى في هذه السورة: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم 100 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 فأوجب الله المصابرة على الواحد بالعشرة. يعني يجب على المسلم أن يثبت أمام 10 من الكفار. لأن هذه الآية الحقيقة هي غير وجيه الخبر لكن معناها الأمر. إياكم منكم هذا خبر، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. واضح؟ فالآية ظاهرها الخبر لكن معناها الأمر. يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تسكتوا أمام 1000. واضح؟ فلما شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصابرة لاثنين، فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من 3 فلن يفر. من فر من اثنين فقد فر، لأنه يجب عليه أن يثبت أمام الاثنين، ومن فر من 3 فلن يفر. وبالجملة فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف، فإن هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله تعالى في آية الضعف، يعني قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ فهذه الآية مقيدة إيه؟ بالإضافة إلى قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو إيه؟ أو كان عدد المشركين أكثر من إيه؟ من ضعف عدد المسلمين. واضح هذه يعني ايه يقيد العموم هنا في هذه الايه التي ذكرناها. وفي المهذب قال: ان زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين جاز الفرار. مثلي يرضى اصلا، لكن ان غلب على ظنهم انهم لا يهلكون فالافضل الثبات، حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبه لعدد المشركين وعدد المسلمين اكثر من مثلي عدد المسلمين، فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستأثرون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في حقه أن يثبتوا إيقاع الرعب في قلوب الأعداء، وإن ظنوا الهلاك فهو بهذه يلزم الانصراف لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والقول الثاني يستحب ولا يجب. يستحب الثبات ولا يجب، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة، وإن لم يزد عدد الكفار على مثل عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجد الفرار، وإن ظنوه فوجهان يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يجوز، وصححوه لظاهر الآية. ثم بين تبارك وتعالى أن نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته، فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس لفعلكم أنتم، فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله قتلهم، يعني سبب في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وأمدكم بالملائكة وأذهب عنها الفزع والجزع، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني أنت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت يعني بالحصباء، لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب، وهو أنه أخذ الكفة من الحصباء وألقى وقال شاهد الوجوه. فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه السلام بدليل أن الله نسب إليه بقال إذ رميت، نسب إليه فعل الله، لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء من كفة واحدة من ليس من شأنه في العادة أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا، واضح مهما كان فربما يصل إليك مجموعة منهم. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله هو الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه. فهذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، وإن كان تسبب بها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين، واضح؟ الرمي المنفي غير الرمي المثبت. الرمي المنفي هو المنفي، المنفي فيه إيصاله إلى وجوه المشركين، لأن هذا كان من فعل الله. وما رميت فإذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحدا واحدا، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى لكن الله رمى. أما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى، لكن هذا رمي مثبت ذو حدود. أما الآخر فرمي المرمى المنفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وما رميت يعني ما بلغت، انتبهوا لفتة التعبير، ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين. إذ رميت بالحصباء لأن كفا منها لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر، فيش كبير مثل هذا العدد الضخم من المشركين هل رمية بالحصباء من كفة بشر من البشر رمية واحدة كذا تفيد جميع عيونهم؟ هذا ليس مثال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رمى يعني أي بلغ في إيصال ذلك إليهم ليسخرهم. وقال أبو مسلم في معنى الآية أي ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، والرمل لا يطلق إلا عند الإصابة، وذلك ظاهر في أشعارهم. وقد روى غير واحد أنها نزلت في شأن القبضة من التراب التي حصل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم بها وقال شاهت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها، يكونوا صادقين في الحملة على المشركين عقب هذه الضربة الرمية مباشرة، ففعلوا. فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله، وانهزموا. ويقول الجشمي تدل الآية على أن فعل العبد يضاف اليه تعالى اذا كان بنصرته ومعونته وتمكينه. ما دام الذي اعان ومكن هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفعل الى الله عز وجل. اذ معلوم انهم قتلوا واذ معلوم انهم قتلوا وانه رمى، ولذلك قال رمى رميت اذ رميت، ولذلك يضاف الى السيد ما ياتيه غلامه. وتدل على ان الاضافه بالمعونه والامر صارت اقوى، فلذلك قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ان الله الذي اعانكم على قتله سبحانه وتعالى. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ظن الطائفه ان الايه دلت على نفي الفعل عن العبد واثباته لله وانه هو الفاعل حقيقه، وهذا غلط منهم من وجوه عديده مذكوره في غير هذا المولى. ومعنى الايه ان الله سبحانه وتعالى اثبت لرسوله ابتداء الرمي، وما رميت اذ رميت، ونفى عنه الايصال، وما رميت يعني ما وصلت ما بلغت اذ رميت، نفى عنه الايصال الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والايصال، فاثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الايصال، لان لا يقال في لغه العرب رمى الا اذا حصل مثلا ضرب بالسهم والسهم اصاب الهدف، لكن ما لا يطلق كلمه الرمي على 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 ايه؟ على الحذف الذي لا يترتب عليه الاصابه، لان قبل الاصابه لا يطلق عليه رمي، انما يطلق العرب الرمي على ان يوجه السهم مثلا او ضربه وان تصيب، فان لم تصب فلا يطلق عليه رمي. ولذلك هنا يقول تعالى وما رميت اذ رميت، ما رميت يعني ما وصلت وبلغت اذ حذفت، اللي هو مجرد الايه؟ الرمي بالصوره التي ذكرناها. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، اي ليمنحهم من فضله بلاء حسنا، اي منح منحا جميلا بالنصر والغنيمه والفتح، ثم بالاجر والمثوبه غير مشوب بمقاطعه الشدائد والمكاره، فيعرفوا حقه سبحانه وتعالى ويشكروه. اي نعم. ان الله سميع، اي بدعائهم واستغاثتهم عليم، اي بمن يستحق النصر والغلب. ثم قال تعالى ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الاشاره اما الى البلاء الحسن، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ذلكم يعني هذا البلاء الحسن، او ذلكم اي ذلك القتل ولكن الله قتله، او ذلكم الرمي ولكن الله رمى. ومعنى واعراب ذلكم على الرفع يعني انها خبر، لازم ايه الامر ذلك او المقصود ذلكم، وان الله موهن كيد الكافرين اي مبعث باس الكافرين وحيالهم بنصركم وخذلانهم، اي ان المقصود ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين، وهذه بشاره اخرى مع ما حصل من النصر، فانه اعلمهم لأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، يعني كلمة ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين يعني فيما يأتي، أيضا سيضعف الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين، فأعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنه في تبار، أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وفق الخبر، فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، يعني إن تطلبوا الفتح قضاء وأن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. أي نعم. وذلك لأن الإمام أحمد روى هو النسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداة، فأحله الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح ليستعدل الفصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي ايضا في بعض الاثار انهم
يعني تعلقوا بأسفار الكعبة دي وأخذ يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والهلكة وأن يهزم أظلم الفريقين وأقطعهم للرحم وأفسدهم في الأرض وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فهم استفتحوا بمعنى أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين الفريقين. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم جلبتم ذلك إلى أنفسكم، شفتم ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلتم اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحم وأبعدنا منك؟ فلذلك جاءت الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم الذين استفتحتم وطلبتم يعني إيه أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينكم. أي نعم. فقال أبو جهل حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله أي فأهلكه الغداة، فكان المستفتح. وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسفار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا، لأنهم أيضا استفتحوا في الآية الأخرى كما قال تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن في هذا الخطاب تهكما بهم، الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فالله تعالى يتهكم بهم، أنتم الذين استفتحتم ودعوتموني أن أنصر أعز الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. أي نعم. فتهكم الله سبحانه وتعالى بقوله فقد جاءكم الفتح، لأن الذي جاءهم هو الهلاك والذلة، كما تقول مثلا في كثير من آيات القرآن في يعني استعمال كلمة ليش وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، هو الكافر لما يسمع كلمة بشر ينشرح، فإذا صدم بكلمة عذاب أليم عرف أن المقصود بها التهكم. فكذلك هنا فقد جاءكم الفتح المقصود بها التهكم، لأن الذي جاءهم كان يعني الذلة الذلة والهلاك والصغار. وطبعا هذا القول ان المقصود من قوله تعالى فقد جاءكم الفتح، متى يصح ان نقول ان المقصود به التهكم؟ يصح اذا قلنا ان الفتح بمعنى النصر، الفتح احد معانيه ايه؟ النصر، واضح؟ فاذا قلنا ان فقد جاءكم الفتح، اذا قلنا ان الفتح هو النصر فهنا الاسلوب اسلوب تهكم، لكن له معنى اخر به اقتراح الايه ايضا، وهو الفتح وإيه الحكم والفصل بين الخصمين والقضاء بينهما، إن تستفتحوا هذا الفصل والقضاء والفصل فقد جاءكم الفتح حكمي وقضائي، وإن تنتهوا يعني إن تنتهوا وتتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن تعودوا إن تعودوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم، ولن تغني لن تدفع عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين اي بالنصر، وقرئ وان الله مع المؤمنين استئنافا ايضا. وجوز ان يكون الخطاب في قوله تعالى ان تستفتحوا للمؤمنين، تفسير اخر ان تستفتحوا يعني ايها المؤمنون إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح، فيكون بشارة للمؤمنين بالنصر، إن تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته، وإن تنتهوا يعني عن المنازعة في أمر الأمثال على أن الخطاب للمؤمنين وعن طلب الفداء على الأسرى الذين عوتبوا عليه بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق، فقال تعالى وإن تنتهوا عن مثله فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى تلك المنازعات نعد عليكم بالإنكار وتجييد العدو، لأن الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة، ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة إذا لم يكن الله معكم بالنصر، فإنه مع الكاملين في إيمانهم، وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي. قال البيضاوي ويؤكده الآية بعد، فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الإعراض عنه. يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الأخير، وهو أن الخطاب لمن؟ للمؤمنين. إن تستفتحوا أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح، النص من الله. وإن تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك المشار إليه فهو خير لكم، وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكامل الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة. يعني رجح البيضاوي هذا التفسير، قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطق بوجود. ولا تكونوا، وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحقار خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الواقع لا شك أننا إذا تأملنا وتدبرنا في معاني هذه الآيات خاصة في هاتين السورتين التوبة والإنفال يعني يبين لنا بغاية الوضوح لماذا يخاف أعداء هذه الأمة وهذا الدين من يقظة روح الجهاد في المسلمين. يعني أتذكر واقعة كانت حصلت من بداية حرب أفغانستان، طبعا الأوضاع كانت مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وكان في السعودية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس. ثم عقد مؤتمر أعتقد لمناصرة أفغانستان في السعودية، وكان أيديها الملك فهد هذا، يعني كان كان ولي العهد أيام الملك خالد رحمه الله. فالمهم أن فهد يعني حرارته ارتفعت شوية فتحمس في المؤتمر وأعلن الجهاد، فقامت الدنيا كلها ولم تقعد، وحصل ضغوط رهيبة جدا وشديدة بصورة لم تكن متوقعة. نحن معروف لما دول يقولوا الجهاد حيكون في رتبة السلطة، يعني زي كلام المؤتمرات وهذه الأشياء ما حيكون في شيء، ومع ذلك ارتعب جميعا من الدول الكافرة. وكيف يحصل مثل هذا التصريح؟ فاضطر إلى أن يصدر تصريحا آخر بعد ذلك ويقول أنه إنما كان يقصد جهاد النفس، يعني بمجرد مع الضعف الذي نحن فيه والخور الذي نحن فيه، وان حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول الشاعر ايه زعم الفرزخ انت يقتل مربعا ابشر بطول سلامات الى مربعا، هذا هو حل الجهاد من الان. ومع ذلك ما تحمله حتى مجرد هذه الاشاره الخفيفه، لان لهم يعني فقهوا مكامن قوه في الاسلام اكثر مما يفقهه كثير منا، وعرفوا ان هذا هو الذي فقط يعيد للمسلمين عزهم، اما اذا تركوا الجهاد فلا بد ان يكون يلزمهم الذل والصغار كما اخبر بذلك الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. فصحح الكلمه وهي كلام في الهوى، كله كلام، كلا انها كلمه هو قائل، ومع ذلك اضطر لتصحيحها تحت الضغط ليقول انما كنت اقصد لهذا النفس. طب لماذا تعلنه؟ ولهذا النفس معلن من زمان عند الصوفيه وعند غيره، الله المستعان. فالشاهد يعني نحن ونحن نتعامل مباشره مع الوحي الالهي تحس بهذه الروح فعلا، حق لأعداء الإسلام أن يخافوا من القرآن، وحق لهم أن يخافوا من بعث روح الجهاد في المسلمين، ومهما راحوا أو جاءوا فلن يرفع شأن المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا في سبيل أرض ولا وطن ولا مبادئ يعني مفسدة، وإنما كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن القتال سيعود مع اليهود في آخر الزمان، وأن الحجر سينفق لتقاتلن اليهود حتى يعني ان اليهودي يحتاج وراء الحجر او الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي او خلف تعالى تقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. لماذا ما يقول له الا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولي باس شديد، وبخلاف هذا لن يذوق الا الذل والصغار والهوان اكثر مما نحن عليه الان. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سماع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون او المشركون. فالمنفي سماع خاص، المنفي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاتعاظ، والا سماع اللي هو السماع الحاسه فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد اتى بالمعلقات السبع ووقف امام بقره او حمار او عنزه وظل يقرا امامها المعلقات السبع، هي تسمع ما تسمع، تسمع حروف لكن تفقه معاني، فهو هذا هو بالضبط السماع المنفي عن هؤلاء الكفار. حيث ما نفى الله عنه السمع والبصر او العقل فانه نقول ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الايه الهدايه والتدبر والاستعاره. وكما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الحمار اذا ضربت تناديه او تتلى امامه قصيده او خطبه امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء، يقول له صاحبه الفاظ معينه هو يحفظها فينفذ الامر. لكن هل اذا كلمه وخاطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم اضل من البهائم كما سنبين ان شاء الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم ايه وهم لا يسمعون. يعني الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اثبت للمؤمنين السماع، سماع القران التدبر والفهم، ثم اردف ذلك بقوله: ولا تكونوا، لا تكونوا اياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا انهم يسمعون لكن في الحقيقه هم وهم لا يسمعون، اي سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون والمشركون او المشركون. فالمنفي سماع خاص لكنه اتى به مطلقا للاشاره الى انهم نزلوا منزله من لم يسمع اصلا بجعل سماعهم بمنزله العدم. لان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك السمع والبصر والعقل لاجل ان تستعمل هذه الالات في توحيده وفي فهم اياته، هذا هو الغايه من خلق هذه الحواس. فاذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، لكن استعملته في ماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت من اجله، فكانك لم ترزق. اذا انت ما انتفعت الانتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس ايضا وهم لا يسمعون. قال الزمخشري: والمعنى ايها المؤمنون انكم تصدقون، ولا تولى عنه انتم تسمعون، يعني انكم تصدقون بالقران والنبوه. فاذا توليتم عن طاعه الرسول في بعض الامور من قسمه الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق، واشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول اخر للزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشبه بهم، شبههم بايه؟ ان لم يسمعوا ويطيعوا سيكونون يشبهون الكفار. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغه في التحذير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشبه بهم. فقال عز وجل: ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. ان شر الدواب جمع دبه، والمقصود ما يدب على الارض. واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الانسان يعتبر من الدواب لانه يدب على يتحرك على الارض، ها؟ او يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى ان شر الدواب ان شر البهائم عند الله الصم، اي عن سماع الحق البكم الذين يعني لا ينطقون به، هم بكم عن ان ينطقوا بالحق. الذين لا يعقلون اي الذين لا يفهمونه جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لطرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا بحث، ان الله سبحانه وتعالى لم يقل ان هؤلاء الكفار دواب او بهائم، وانما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظر لهم في تلك البهائم والعزم التي لا تعقل. ثم واتصور بانه شر هذه البهائم جميعا. وهذا فعلا شيء يعني من قدر جسد يعني مقبول. يقول تبارك وتعالى ان شر الدواب عند الله ثم البطن الذين لا يعقلون جعلهم من جنس البهائم لتصفيهم جوارحهم عما خلقت لها ثم جعلهم شرها لانهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل. وهذا غايه في الذم. وقد كثر في التنزيل تشبيه الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طبعا هنا تنبيه مهم ان بعض من الناس قد يحصل منا احيانا عموما عدم دقه في استعمال بعض التعبيرات فنسمع مثلا من يصف الكافر الفلاني بانه كذا هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا وربما ظن ان هذا جائز اذا شتم احد يكتب هذه الاصابع او يشتم كافر مثلا واضح فربما ظن ان هذا جائز يقول طيب ما القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب وقال كمثل الحمار يعني الاصابع. نعم يعني انت اذا ضبطت كلامك فهمت ان الايات الكريمات لا تدل على مثل ما تذهب انت اليه. فالقران لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب وانما قال مثل شتت. لانك اذا قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب. ثم انه فحش من القول يعني الاصل ان المسلم يتنزه عنه طبعا الا في حالات يعني قليله. لكن الاصل ان المسلم ينزه لسانه عن الكذب لانه اذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير. واضح؟ لكن ممكن تشبهه بالخنزير. كما سأل الله سبحانه وتعالى كما قال مثلا اولئك كالانعام بل هم اضل. وقال ايضا فمثله كمثل الكلب. فهو لم يقل هو كلب وانما قال مثله كمثل الكلب. فلا بد من معرفه هذا الامر. اي نعم. فالله سبحانه وتعالى اكثر في القران الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يدعو بصوت عالي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء يسمع الصوت لكن لا يفهمه. وقال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. ثم يقول تبارك وتعالى ان شر الدواب عند الله ثم البطن الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم اي في هؤلاء الصم البكر خيرا صدقا ورغبه في الحق لاسمعهم يعني لاسمعهم الحجج والنواهض. ولذلك يعني ممكن تجد انسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهدايه لان الله علم في قلبه خيرا. هذا المعدنه الله سبحانه علم ان فيه خيرا فلذلك اسمعه نزع القفل من القفل من على قلبك وفتح قلبه الايمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمه الايمان لانه علم ان هؤلاء ليس في قلوبهم خير. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اي نعم. فالانسان يعني احيانا يعني يقف من احوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للاسلام الى شيء عجيب جدا من شرح القبر لنور الحق. الامر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون اسماء المسلمين وهو ابعد ما يكونون عن الاسلام. يعني سمعته قريبا جدا عن اخت تقريبا هي امريكيه او بريطانيه غير متاكد. اتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص روب فاتت هنا الى نص لكن هي ملتزمه التزاما متينا بالجدين واضح بعد 100 سنه وتزوجت هذا المسلم. فلما اتت هنا في شوارع الاسكندريه يعني طول ما هي ماشيه في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. ما معنى هذا؟ يعني بتحمد ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن. ففهمت ان كل المتبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات. دول مش مسلمات، فهي تحمد الله ان المسلمات يعني قارات في البيوت ولا يخرجن لايه؟ في هذه الفتن. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر. اي لجعلهم تابعين حتى يسمعوا سماع المصدقين. ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك. لخلوهم عن الخير بالمرة، فلم يسمعهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخلوه عن الحكمة. وإليه أشير بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ولو أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحياة الحالة العارية عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى، وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا فقط في هذا الزمان الذي نحن فيه، أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه خاصة في هذا الزمان، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط من معنى إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كلمة إذا دعاكم وحتى من يكون استجيبه معنى أجيبه، لأن إذا من دعاك فأجيبه، فإذا قلت من دعاك استجب له يكون معناها استجيبه يعني أجيبه، لما تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فلم يجيبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجيبه. المراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال، وإنما وحد الضمير بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل إلى دعاياكم أو دعواكم الله والرسول، لم يثني للضمير، وإنما وحد الضمير بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه باشر دعوتنا بعدما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى، لا يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر بالتوكيد، أطيع الله وأطيع الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب بالجهاد التي أعدكم الله تعالى بها بعد الجن، استجيبوا لله والرسول أن يجيب الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعزكم به بعد الجن وقواكم به بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمى الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة، واضح؟ يعني الجهاد قدرة العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة، أو لأنه الجهاد سبب لحصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفكير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه ان تنام الحياه الدائمه في جنات الفردوس يعني بالشهاده، او الى دعاكم لما يحييكم يعني الى ما هو الجهاد سبب الثواب الاخروي الى سبب المثوبه الاخرويه التي هي معدن الحياه، كما قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان، الحيوان وان المذكر ايه؟ حياه، الاثنين زي بعض لكن دي مذكر ودي مؤنث، الحياه والحيوان واحد، يعني فعلا هي الحيوان يعني هي الحياه الدائمه، واضح؟ فيكون مجازا مرسلا باطلاق السبب على المثبت او الشعار. وقيل لما يحييكم يعني لما يحييكم من العلوم الدينيه التي هي مناط حياه القلب، كما ان الجهل موته. إذن معنى قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولا القول الأول هو الطاعة والامتثال، ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة، او لما يحييكم الجهاد كأنه يكون السبب الحياة الدائمة هو الشهادة، او السبب المثوبة الاخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، او اذا دعاكم لما يحييكم يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب كما ان الجهل موته. قال الشهاد واطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الادباء واهل المعاني. وانشف الدمشقي لبعضهم لا تعجبن الجهول حلته فذاك بيت وثوبه كفنه، يعني الدين هي دينة العلم الذي لم وتعالى نبيه ان يساله الاستجابة الا من العلم، وقل ربي زدني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بايه؟ بالموت. يقول الشاعر لا تعجبن الجهول حلته، يعني واحد جهول ثم يلبس حله نفيسه وجميله، هل تغني عنه شيئا؟ هذه الحله بالنسبه له تماما مثل الكفن على جسد الميت، هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجهل لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرشح هذا القول الاخير، وهو ان الذي دعاكم يوحيكم يعني العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد آلمنا فيه هذا البيت لقول ابي الطيب من خطبته التي اولها افاضل الناس اغراض الى الزمن يخلو من الهم اخلاه من الفطر، ومنها لا تعجبن مظيما حسن بذته وهل تروق دفينا جوزه الكفن، هل الميت مدفون ينبسط لان الكفن الذي عليه جيد وحسن. والاظهر ان يعنى بقوله تعالى ما يحييكم ما يصلحكم من اعمال البر والطاعه، يعني هو عام، لان صيغه هنا صيغه عموم، اذا دعاكم لما يحييكم ما يحييكم يعني الذي يحييكم، صيغه عموم فتعم ما تقدم وغيره، تعم جميع اعمال البر والطاعه، فيدخل فيه ما تقدم وغيره، فالجهاد منها والشهاده في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعه منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني، ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا استدل بها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقطع الصلاة وتجيبه إيه فورا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحتمل وجوها من المعاني، أحدها أو أحدها واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، انه تعالى يملك على المرء قلبه، يعني اعلموا وتذكروا ان قلوبكم ليست ملكا لكم ولستم انتم الذين تصرفونها وتوجهونها، وانما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه كيف يشاء، فيحول بينه وبين الكفر اذا شاء له الهدايه، ويحول بينه وبين الإيمان إذا أراد ضلالته. فهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه، وقاله غير واحد من السلف، ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس، ولفظ مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغ وإذا شاء أقام. اي نعم. اذا المقصود من قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ان الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويصرفه كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها. صاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك ان يوجه قلبه لولا ان يتولى الله سبحانه وتعالى توجيهه. نعم. فهذا هو القول الاول في قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني اذا علمتم ذلك فخافوا على انفسكم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على ان يثبت قلوبكم على الايمان، لانه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه، تتخيل انت الاتفاق الذي يكون بين الانسان وقلبه الذي هو فيه، ومع ذلك مع انه المرء وقلبه وهو قلبه وهو قلب هذا المرء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر الى يعني قدره الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصريفه لاحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي القلب قلبا لتقلبه، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ما معناه مثل القلب كمثل الكبر اذا استجمع غليانا، او القلب اشد اضطرابا من الخبر إذا اجتمعت غليانا. أجزاء القلب تعرفون بعراق الحمل كيف تحرك كل أجزاء الذي يجري له، فكذلك القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث حبسها الرياح حيث شاء. وهو نفس كلمة القلب، القلب مأخوذة من إيه؟ من التقلب. فالقلب لو رجعت عنه عناية الله لا يتقلب الا ان يثبته الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه انه حث على المبادره الى الطاعه قبل حلول المني، قبل ان ياتيكم الموت بادروا الى التوبه والى الطاعه. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصه التي هو واجدها الان. لم يحل الله لم يحل الله بينك وبين قلبك، لانك ما زلت حيا والقلب يعني يضف وينبض بالحياه. فما دامت هناك حياه ولم ياتك يعني الغرغره، فاذا تبت تقبل توبتك. فبادر الان باصلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى قبل ان يحول بينك وبين قلبك، لان اصل التوبه واساس التوبه هو الايه؟ القلب. ويحال بينك وبين خلقك في الموت. فهذا معنى واعلم ان الله يحول بين المرء وخلقه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبه، فاستدرك واغتنم الفرصه الان وقد وجدتها. واضح. وهي التمكن من اخلاص القلب ومعالجه ادوائه وعلاجه. انت الان يعني اي انسان اذا اصيب المرض في قلبه اللي هو قلب الجرح العضله ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له انت عندك ذبحه او عندك جمطه او عندك احتشاح في عضله القلب او ذلك من هذه الامراض، هل يكون انفعال الانسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجارحه يعني لحم العظمه نفسها مثل اي الم في اصابعي او في جلدي او في اي جهاز اخر؟ افزع ما يكون الانسان اذا علم ان في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويهرول الى الاطباء يلتمس عندهم الشفاء. فاولى ثم اولى ان الانسان اذا احس ان في قلبه مرضا أن يهرول إلى علاجه قبل أن يحول الله بينه وبين هذا القلب بموته. نعم. فالمقصود هنا أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدواره وعلله ورده سليما. تماما كما ان البدن له ادويه يتعاطاها الانسان مع الوقت يشفى باذن الله، كذلك القلب امراض لها دواء. وعلى الانسان ان يتابع في التفتيش عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويرضعه ويرده الى الصحه والعافيه من جديد قبل ان يحول الله بينه وبين قلبه بالموت. فلا يستطيع ان يصلحه بعد الموت، لان الله حال بينه وبين قلبه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصه واخلصوها لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التنكل من علم ما ينفعه علمه. القول الثالث ان المقصود بها التعبير عن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العدم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ان المرء قريب منك جدا، لان من فصل بين شيئين كان اقرب الى كل منهما من الاخر لاتصاله بهما. واضح؟ وانتقال احدهما عن الاخر، يعني كان القلب في جهه والانسان نفسه المرء في جهه، والله سبحانه وتعالى يحول بين الاثنين. فمن الاقرب الى الانسان ومن اقرب الى قلبه؟ هل الاقرب القلب اقرب المرء، ام ان الله اقرب الى الانسان من قلبه واقرب الى القلب من الانسان؟ فهذا المعنى يفيده القول تعالى وعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، هو اقرب الى الانسان من قلبه واقرب الى القلب من نفسه هذا الانسان، لاتصاله بهما وانفصال احدهما عن الاخر. فيحول اما معناها يقرب، او هذا المعنى نكر عن قتادة حيث قال الآية كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفيه تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى أن يرسل عنه صاحبها، وأنه إليه تحشرون أي سيجزيكم بأعمالكم. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام يعني هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات، هنا كلام طيب جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد حول هذه الآية الكريمة نختم بها كلامنا هذه الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحصل الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. كل من لم يستجب لله ورسوله فهو والميت سواء. وإن كانت له حياة دليلية، هذه الحياة الدليلية يعني كل مظاهر الحياة موجودة فيه ككائن حي، يعني مثلا مثل الطيور والأسماك والضفادع والبرمائيات والسواحف وهكذا، كل هذه الأعضاء المملكة الحيوانية هو مثلها، يندرج معها في الحياة البدنية الحيوانية. واضح؟ فقد تكون للإنسان حياة دليلية مشتركة بينه وبين أرغل الحيوانات، لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة روحية لا تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. هنا فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا حتى بعد أن يموتوا فهم أحياء. وآية ذلك يعني أقرب مثال هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن، هو في الحقيقة حي، يعني هو من تصريح الحياة الحيوانية ذهبت بخروج روحه، لكن الحياة الروحية هؤلاء مع أن أجسادهم غير موجودة وأجسامهم مفقودة، لكن علمهم جعلهم كأنهم أحياء معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكم ممن يعيش بيننا هو الميت سواء، رغم أن حياة البهيمية موجودة، لكن لا خير فيه وإذا مات تستريح منه البلاد والعباد. واضح؟ فهذه الحياة الحقيقية، أن نتذكر هؤلاء الصالحين سواء في عبادتهم في علمهم في طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تضحياتهم في سبيل الدين، فهذه الحياة الحقيقية. فالذكر الإنساني عمر ثاني كما يقولون. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأسلام. ولهذا كان أكمل الناس حياة كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما زادت استجابة الإنسان للشرع المطهر وطاعة الله ورسوله كلما قويت فيه هذه الحياة، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، بقدر الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد كلما زادت الحياة، وكلما فاته شيء منها فإنه تفل هذه الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني بالحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: لما يحييكم هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني الحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أهل الأكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قل ابن القيم: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني فعلا الجهاد هو من أعظم من طرعنطر عبيه، من أعظم ما يحييهم الله سبحانه وتعالى. يعني الجهاد يحيي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، لأن العدو إذا لم يقهروه سوف يقتله ويريد حياته، واضح؟ فإذا قهرهم وقهروا عدوهم فيستكون حياتهم. وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرداني، والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقضت فيه هذه الحياة ناله من الآن والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. الحياة الذي يحيا حياة خنكة مثل حياة المعافى من هذا الفن، هذا في حياة وفي حياة حيوية، لكن حتى من ناحية البدن، من ناحية الصحة البدنية، لا شك أن كل ما عود الإنسان من هذا الإجراء كان أتم حياة، وإلا نغلق عليه حياة. كذلك هذا النوع الأول من الحياة التي يضطر إليها الإنسان، حياة البدن أولا، ثم قال: وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتميزه ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم. يعني كلما يعني كما أن البدن كل من البدن كان الشبكة العصبية سليمة، كلما أحس مثلا بوحدة الدفوت أو بنار تنفع أو أي شيء يورش بشوكة مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة. لكن لو الإنسان الشبكة دي في انتباه في قطع فيها أو مفيش اتصال فيها فتال، فممكن الإنسان يعني يتألم وتدخل في الشوكة أو المسمار أو ولا يعني ولا يحس بذلك. لماذا؟ لراق الحياه فيه. واضح؟ اي نعم. فالبدن كلما كان اتم حياه كلما كان احتاج الى الشيء المؤلم والضار اكثر من غيره. ويكون ميله الى النافع ونصرته عن المؤلم اعظم. فهذا بحسب حياه البدن، وذاك بحسب حياه القلب. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طاعه الله وطاعه الرسول على الاسلام لها ثمره، وهي ايه؟ ان يلقي الله في قلبه نورا يستطيع به ان يميز بين الحق والباطل، ولا يقع في الشبه وافضل الناس والوسام. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اي نعم. فكلما زادت حياه الروح بالقران والعلم النافع كلما ايش؟ ازداد اتضاح الامور امامه. الابيض ابيض والاسود اسود. هو التميز بالحق والباطل يكون حسنا صافرا بدون اختلاط. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوه يؤثر بها النافع على الضار. درجه اخرى، يعني اما ان يقصر حياه القلب تماما فبالتالي لا يميز كحال الكفار، لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق. او يكون عنده قدرة، يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همة في أن يؤثر الناس على الضر، وقد علم الناس عن الضر. هذه درجة أخرى. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه. وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، فانتبهوا له. يقول، يعني هو خلاصة الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله في أن الإنسان حتى تتم حياته واستنارته فلا بد أن يتوقف هذا على نفختين، نفخة من الرسول الملكي ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. طيب ترى ماذا يقصد بالنفخة من الرسول الملكي؟ اللي هي نفخة الملك لما يأتي في بطن روح الجنين وينفخ فيه الروح ويكتب يؤمر بكسر اربع سلامات كما هو معنى. فهذه النفخه تحدث للانسان ايه؟ حياه البدن، حياه دنيويه. واضح؟ وهذه الحياه هي الحياه الذهنيه مشتركه بين كائنات الحياه كلها. واضح؟ او حتى بين نمو اقصد النمو وبين الكائن. هناك حتى تتم له حياه القلب لابد من نفخه من ايه؟ من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم. بأن ايه؟ بأن يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا. واضح؟ هذا خلاصة كلام ابن القيم. يقول: كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. وكان فضل ذلك من جملة الأموال. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه. الذي ألقى الله تعالى إليه. ما هو الروح؟ القرآن الكريم. إذا انتفعت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم هذه الحياة النفخة التي تثبت حياة القلب. كلما ضعف رباطك بالقرآن الكريم كلما ضعف هذا الإيمان في قلبك. يقول: فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه رسوله صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ويقول تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نساء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تقدير الأمور. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. فالكافر مثلا يعني حصل نفخة الملك لأنه في روح، لكن فاتته نفخة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن به وبالتالي لم ينتفع بهدي القرآن الكريم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. في الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة. تأمل الآية أومن كان ميتا فأحييناه في الإيمان وجعلنا له نورا حياة ونور نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع للمؤمن بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة.
أي نعم.
وقال ابن عباس وجميع المفسرين أومن كان ميتا فأحييناه يعني كان كافرا ضلا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا يتضمن أمورا أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة يمشي وسط الناس هم في الظلمة وهو في نور فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون في الظلام يتيهون ويعمهون ويترددون ويتحيرون فهم يحتاجون إلى هذا النور الذي هو معه كي ينجو في هذه المثل. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته وبين أهل معصيته وبين طاعته. واضح. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية فهو بينه وبين قلبه ذكره الواحدي عن قتادة وكان هذا أنسب وكأن هذا أنسب للسياق لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب فإن الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة إنكم إن تتاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأملوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم إن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن أنتم تتاقلتم وتباطأتم ولم تستجيبوا لهذه الدعوة فإذا هنا تهديد لا تأمنوا وإياكم أن يعاقبكم بإيه بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك الاستجابة. الآن تستطيعون الاستجابة فإذا لم تبادروا فلا تأمنوا أن يعاقبكم الله بالحيلولة بينكم وبين الإيه الاستجابة واتبع نفيه فيكون هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لأنهم لم يبادروا. وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ففي الآية تحرير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح لا تستطر عن الاستجابة بالجوارح لكن استجيب أيضا بالقلب لأن الله يحول بينك وبين قلوبكم ويطلع على قلوبكم وهو أقرب منكم إلى قلوبكم. وفي الآية سر آخر وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة وبين القدر والإيمان به فهي كقوله تعالى يعني إيه جمع بين الشرع وبين القدر. الشرع لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أمر راضي طلبي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما فيه ثم جمع بين الشرع جمع إلى الشرع إيه القدر فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكذلك فيكون كمثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم هذا إيه الشرع ثم القدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكقوله تعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.